أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين.
إبراهيم عليه الصلاة والسلام ابتلاه الله بكلمات فأتمهن، والمفسرون لهم في الحديث عن الكلمات هذه تفاسير كثيرة، والمقصود أن الله سبحانه وتعالى ابتلاه بأحكام وتكاليف فقام بها على وجهها عليه الصلاة والسلام وأتمها، فقال الله سبحانه وتعالى إني جاعلك للناس إماما أي قدوة يقتدى بك في أفعالك وأخلاقك. فقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام يا ربي اجعل من ذريتي أئمة يقتدى بهم، فقال الله سبحانه وتعالى له لا ينال عهدي لك بالإمامة الظالمين من ذريتك. ولاحظوا سبحان الله فضل الله العظيم الذي لا يحد، كيف أنه يأس من الولد وكبر سنه أليس كذلك، وكانت امرأته عاقرة، ثم لم يجعل الله سبحانه وتعالى أن يكافئه بأبناء عاديين، وإنما كافأه بأنبياء وبرسل هم قادة هذه الأمة بعده. ولذلك كان من ذريته إسحاق وإسماعيل. فأما إسحاق فقد جعل في ذريته النبوة والكتاب، فجاءوا أنبياء بني إسرائيل كلهم من ذرية إسحاق، وجعل إسماعيل ولم يأتي من ذرية إسماعيل من الأنبياء إلا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، ولكنه فاق الجميع عليه الصلاة والسلام. ولذلك كما قال ابن الرومي في بيت جميل يقول أحيانا يكون الشرف للوالد بسبب الولد، فيقول كم من أب قد رقى بابن ذرى شرف كما رقت برسول الله عدنان. فهذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى جعله لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. وتأملوا قصة إبراهيم وكيف صبر وكان يدافع عن العقيدة ويدافع عن التوحيد، فرفع الله قدره في الدنيا وفي الآخرة. من أهم الفوائد التي تستنبط من هذه الآية والأحكام على أن الإمام لا بد أن يكون من أهل العدل والعمل بالشرع، أنه يشترط في الإمام الذي يكون إماما للمسلمين أن يكون عدلا مقيما للشرع، بدلالة قوله سبحانه وتعالى لا ينال عهدي الظالمين، لأنه قال إني جعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. فقال العلماء إذن يشترط في الإمام أن لا يكون ظالما، وعكسها أن يكون عدلا عادلا مقيما لأحكام الشرع، فهذه فائدة. وأيضا من فوائدها قال الشيخ صديق حسن خان اشتراط السلامة من الظلم في كل الأمور الدينية والشرعية وأنه محرم. وتلاحظون أيها الإخوة من الفوائد التي تظهر معنا في هذه الآيات أن الأحكام الشرعية الكبرى العظيمة في الإسلام لم يأتي شرعها بآية واحدة، وإنما تتكاثر الآيات والأدلة من الأحاديث النبوية أيضا على مشروعيتها كالصلاة مثلا والزكاة وغيرها. ومن فوائدها التي ذكرها الشيخ صديق حسن خان أيضا في كتابه هذه الآية قال أن التنظف ونفي الأوساخ والأقذار عن الثياب والبدن من الأمور المأمور بها، من الأمور المأمور بها، لما ورد في أيضا في هذه الآيات في قوله أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود إلى آخره.